أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، ووصل بنا الكلام عليكم السلام إلى القسم الخامس، وهو في المائعات المحرمة. تكلمنا فيما سبق عن المحرمات والمحللات من الحيوانات، من حيوانات البحر، من حيوانات البر، من الطيور، من الجوامد. الآن نريد أن نتكلم عن السوائل والمائعات، ما يحرم منها وما لا يحرم. قال المحقق رحمه الله: القسم الخامس في المائعات، والمحرم عليكم السلام، والمحرم من المائعات خمسة. الأول الخمر، أول محرم من المائعات هو الخمر. وورد في بعض الروايات الشريفة أنه ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وحرم الخمر، بمعنى أن الخمر، حرمة الخمر من الثوابت، من الأمور الثابتة والأحكام المشتركة بين جميع الأديان السماوية. وفي بعض الروايات أن الخمر هو الذي يصنع من التمر أو من الزبيب أو من الحنطة أو من الشعير أو من العسل أو من العنب. يقول لأن المواد الستة هي التي يصنع منها الخمر، وقد يصنع مسكر من مواد أخرى بس لا يطلق عليه خمر، يطلق عليه مسكر، ويكون محرما بسبب الإسكار. لأن إحنا في واقع الحال إحنا ما عندنا مشكلة مع الخمر، عندنا مشكلة فيما لو كان مسكرا إسكارا. كل سائل وكل جامد مسكر فهو حرام، فسبب الحرمة الإسكار. كل جامد وكل مائع إن كان مسكرا فهو حرام، فالإشكال للإسكار. بس بغض النظر عن الخمر يصنع من ماذا، أو قد يصنع مسكر من غير المواد التي يصنع منها الخمر، مو هاي مشكلتنا. مشكلتنا كل سائل مسكر فهو حرام، وكل جامد مسكر فهو حرام أيضا، لأن المسكر قد يكون سائلا كالخمر والنبيذ، وقد يكون جامدا. هاي المخدرات جامدة أيضا تحرم بسبب أنها مسكرة. فقال أولا: الخمر وكل مسكر محكوم بالحرمة. بعد شنو؟ قال: والعصير إذا غلى. المراد من العصير العنبي فقط، مو عصير التين، مو عصير الرمان، مو عصير المشمش، مو عصير الخوخ، لا. المراد من العصير في اصطلاح الفقهاء يعني عصير العنب فقط. هذا عصير العنب إذا غلى، يعني شنو غلى؟ يعني ارتفعت درجة حرارته، علميا نقول 100 درجة، 100 مئوية. والعرف شو يقول؟ العرف خب في ذلك الزمان ما يعرف شنو يعني درجة الغليان، ما يعرف شنو درجة 100، ما يعرف هاي الدرجات. فشلون يعرفون هذا قد غلى؟ يقول إذا وضعنا تحته النار فأصبح أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، حركة تصير بسبب الغليان، تصير حركة. يقول هو هذا. فالمراد من العصير العنبي إذا غلى بحكم، وهو عدم جواز شربه، لا يجوز شرب العصير العنبي إذا غلى. بعض الفقهاء قالوا العصير العنبي إذا غلى ليس مسكر، إذن لماذا يحرم؟ قالوا يحرم لأنه أصبح نجس. والبعض الآخر قال لا دليل على أنه أصبح نجسا، يحرم بالتعبد، الشريعة أمرت أن لا يشرب العصير العنبي إذا غلى، مو لأنه مسكر ولا لأنه نجس، تعبد. شلون حرام أكل الطين؟ تعبد. فإذا الرأي المعمول به الآن العصير العنبي إذا غلى لا يتنجس وإنما يحرم. زين هاي الحرمة تبقى ملازمة إلى لو من الممكن أن ترتفع؟ قال من الممكن أن ترتفع إذا ذهب ثلثاه بالغليان، يظل يغلي يغلي يغلي، إذا هو 3 كيلوات إيش يبقى من عدة؟ كيلو واحد. إذا ذهب ثلثاه بالغليان فقد حل، إن قلنا بأنه حرم، وطهر إن قلنا بأنه تنجس. لذلك الذين يحكمون بأن العصير العنبي المغلي يتنجس يذكرون مسألة ذهاب الثلثين، يذكروها من جملة المطهرات. مو عندنا الماء من المطهرات، مو عندنا الشمس من المطهرات، على قول المشهور ذهاب الثلثين في العصير العنبي المغلي يعتبروه من المطهرات أيضا. إذن قال الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلا، هذا المحرم الأول السائل الحرام رقم 1. ثانيا قال الدم، الدم محكوم بالحرمة طبعا نصوص قرآنية لا كلام ولا خلاف في ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم من ضمن من؟ من ضمن ما حرم الله عز وجل في كتابه. بعض الأحيان الدم يكون قليل، بعض الأحيان الدم يكون بداية حيوان علقة، والإنسان نطفة ثم يصبح علقة، الحيوان نفس الحالة، الحيوان نطفة ثم يصبح ماذا؟ يصبح علقة. خب نحن نأكل الدجاج كبيرا كان أو صغيرا، هذا الدجاج منين؟ من البيضة. ماذا يوجد في البيضة؟ البيضة ترى هي مجرد غذاء، غذاء لمن؟ للنطفة التي تتحول إلى علقة. ورا ما تصير علقة شو تصير؟ تصير فرخ. فبعض الأحيان نفتح البيضة نجد فيها دم، نجد في البيضة ماذا؟ دم. هذا الدم أول شيء طاهر لو نجس؟ خلاف بين الفقهاء، هل محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة؟ فلو بنينا على أنه طاهر يجوز أكله لو ما يجوز أكله؟ بالإجماع لا يجوز أكله، بالإجماع لا يجوز أكله. إذن لا ارتباط بين النجاسة والطهارة وبين جواز الأكل وعدم جواز الأكل، لأن بعض الدم نجس وبعض الدم طاهر، مو كل ولا مو كل دم محكوم بالنجاسة. دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة دمه طاهر، دم البعوضة طاهر، دم الذبابة طاهر، دم الأسماك طاهر، بس ما يجوز أكله. إذن حرمة الدم، حرمة تناول الدم مو لأنه نجس، حرمة تناول الدم لأنه دم. لذلك حتى الدم المحكوم بالطهارة كدم البعوضة لا يجوز أكله، طاهر بس ما يجوز أكله. إذن حرمة شيء، حرمة الدم لذاته، وأما بالنسبة إلى نجاسة الدم حسب الحيوان، إن كان له نفس سائلة دمه نجس وحرام أكله، وإن كان ليس له نفس سائلة فهو طاهر، ولكن مع ذلك أكله شنو؟ مع ذلك أكله حرام. إذن قطعة الدم، قطرة الدم، العلقة قد تكون بداية فرخ، بداية دجاجة، إذا وجدت في البيضة لا يجوز أكلها. أما هل طاهرة أو نجسة؟ خلاف، قيل طاهرة وقيل نجسة، سواء قلنا طاهرة أو قلنا نجسة لا يجوز أكلها، لأنها دم، كل دم لا يجوز استهلاكه، لا يجوز أكله. لذلك قال الدم وكذا العلقة ولو في البيضة، لا يجوز أكل الدم مطلقا، حتى لو حكمنا بأن العلقة التي في البيضة هي طاهرة بس ما يجوز أكلها. قال وفي نجاستها تردد، هاي القطرة من الدم التي توجد في البيضة ما يجوز أكلها، متفق عليه. زين طاهرة لو نجسة؟ كلامنا هنا إذا قلنا نجسة يعني البيضة كلها شنو؟ البيضة بعد كلها تنجست. وإذا قلنا طاهرة أوخرها، والبيضة محكومة بمن؟ الطهارة. أوخر ما يحرم والبيضة ليست نجسة ولم تتنجس، فأستطيع أن أأكل البيضة بعد إزالة النجاسة، بعد إزالة قطرة الدم أو العلقة كما يعبرون. قال تردد، التردد في واقع الحال بعض الفقهاء حكموا بالنجاسة بأن العلقة الموجودة في البيضة محكومة بالنجاسة، وبعضهم حكم بالطهارة. طبعا هذا عدة أدلة وذاك عدة أدلة. أما الذين حكموا بالنجاسة فهم الشيخ الطوسي والفاضل المقداد السيوري عليهما الرحمة ورضوان. وأما الذين حكموا بالطهارة فهم الشهيد الأول والشيخ صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حكموا بالطهارة. أنت ما هو رأيك أيها المحقق في المسألة؟ قال أشبه النجاسة، يعني حكم بمن؟ بالنجاسة، كما حكم الشيخ الطوسي وكما حكم الفاضل المقداد. ها بني حكم بالنجاسة. ثم قال رحمه الله ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيها إذا ذهب، يعني إذا ذهب الدم بالغليان، يعني صارت عملية استهلاك، صارت عملية استهلاك. وهاي مسألة محل ابتلاء، واحد عنده قدر، عنده ضيوف، طابخ هواية، ذابح ذبيحة ذبيحتين وخاله في قدر واحد والقدر يغلي، مرة تسقط نجاسة في القدر ومرة يسقط دم. النجاسة إلها حكم والدم إلها حكم آخر. النجاسة كما لو سقط بول أجلكم الله، فأرى وماتت بعد ميتته شنو؟ نجسة. يقول ففي هذه الصورة تنجس هذا المرق، تنجس اللحم، تريد تطلع تغسله وتأكله يصير، بس كمرق كسائل تنجس. أي نجاسة سقطت في مرق يغلي هذه النجاسة تحقق شنو؟ تحقق انفعال. إلا الدم فيه دليل خاص، بس يكون دم قليل، ها مو الدم شنو يصير المرق لونه بلون الدم ويستوعب، يعني شنو يعني الدم يستوعب المرق، يعني صفات الدم تستولي على المرق، لا هذا تنجس. لا كلامنا أن صفات المرق هي التي تستولي على الدم بحيث الدم يضيع، فسقط قليل من الدم في قدر، القدر فيه مرق والمرق يغلي ولم يبق أثر للدم. ماذا يقول المحقق رحمه الله؟ قال لم يحرم لا المرق ولا اللحم. ليش؟ يقول عندي رواية، الرواية نص الرواية اقرأ لك هي، الرواية تقول النار تأكل الدم، بس الدم مو باقي أنواع النجاسات، قلت لك باقي أنواع النجاسات لا. يقول عندي رواية أيضا، الرواية بني صحيحة، تقول النار تأكل الدم، يعني إذا النار بسبب الغليان الدم يستهلك ولا يبقى له أثر، فالرواية تدل على أن اللحم يبقى طاهر والمرق يبقى طاهر، وهاي خصوصية إلما للدم فقط ما تشمل غيره، لأن الرواية تقول عليكم السلام ورحمة الله، الرواية صريحة في أن النار تأكل الدم، بمعنى إذا سقط الدم في القدر المغلي والماء استهلك الدم، يعني الدم لم يبق له أثر لأنه قليل، فالرواية تقول النار تأكل الدم.
بسبب الغليان.
بلي. يعني هنا أنا شنو عندنا؟ عدة شروط. عدة شروط يلا تحقق لنا حقيقة عدم تنجس المرق. الشرط الأول أكو نار وأكو غليان، والشرط الثاني الدم قليل، والشرط الثالث عملية استهلاك لا يبقى للدم أثر لا لون ولا غيره. ذن الثلاث شروط إذا اجتمعت هو الذي حكم به المحقق رحمه الله، حيث قال ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيها ولا ما في القدر من لحم وغير لحم إذا ذهب، يعني إذا ذهب الدم بالغليان. وقلنا تمسك بصحيحة تقول النار تأكل الدم، ولكن هذا الرأي خالف فيه بعض الفقهاء ومن الأصحاب، يعني ابن إدريس رحمه الله، ومن الأصحاب من منع من المائعين وأوجب غسل التوابل وهو حسن كما لو وقع غيره من النجاسة. ابن إدريس رحمه الله طبعا تعرفون عنده رأي وهو عدم العمل بخبر الواحد. ابن إدريس عليكم السلام ورحمة الله عنده رأي كرأي السيد المرتضى رحمه الله، يقول نحن نعمل بالروايات المتواترة. نقول له زين، الروايات المتواترة اللي موجود عندنا قليلة، 90% من رواياتنا روايات آحاد، 95% من رواياتنا روايات آحاد، الروايات المتواترة قليلة. تعرف يعني شنو رواية متواترة؟ يعني تفيد العلم، أما أخبار الآحاد ما تفيد العلم، تفيد الظن. قال نحن نعمل بالروايات المتواترة ونعمل بأخبار الآحاد إذا أكو إياها قرينة، أما خبر الآحاد المجرد عن القرينة أو خبر آحاد أكو قرينة ضده فلا نعمل به. جينا روايتنا قلنا له هاي الرواية شو تقول؟ تقول أنا عندي قدر والقدر بي لحم وقاعد يغلي، سقط في القدر دم، دم قليل، هذا الدم القليل استهلك في ماء القدر، ماء الأثر، تنجس المرق أو لم يتنجس المرق؟ الرواية الصحيحة تقول إن النار تأكل الدم. شنو رأيك بهاي الرواية؟ قال هذه الرواية خبر آحاد ما أعمل بيها، والقرينة عكسها. شنو عكسها القرينة؟ يقول أن الدم ينجس، دم وماء قليل، ومو بس قليل بعد شنو؟ مضاف، مضاف ماء اللحم مضاف، دم نجس وماء قليل مضاف، على أي أساس أحكم بأنه لا هذا الدم لا ينجس هذا الماء؟ لأنه مغلي، وإذا مغلي يقول هاي الرواية ما أعمل بيها. حكم الدم كحكم باقي النجاسات، إذا سقط في القدر المغلي خمر أو فأرة أو أجلكم الله بول أو قطعة من ميتة أو دم تنجس المرض. اللحم تقدر تغسله وتاكله، أما المرض نجس، ولا أفرق بين الدم وبين غيره، لأن الرواية التي تفرق بين الدم وبين غيره رواية لا أعمل بها. المحقق رحمه الله قال وهو حسن، نقول هذا هم خوش رأي، هم حسن هذا الرأي. لذلك قال ومن الأصحاب، يعني ابن إدريس رحمه الله، من منع من المائع يعني السائل يعني ماء اللحم وأوجب غسل التوابل يعني اللحوم، إذا أكو بطاطا إذا أكو بادر بصل، وهو حسن كما لو وقع غيره، يعني غير الدم في النجاسة نفس الحكم، إذا ماكو فرق بين سقوط الدم وسقوط غيره. المحرم المائع الثالث قال كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس. طبعا المفروض هكذا نقول كل مائع لاقته نجاسة، إما نجاسة عينية يعني عين النجاسة أو شنو أو عين متنجسة، متنجسة يعني مرة يسقط في هذا المائع بول عين نجاسة، ومرة يسقط في هذا المائع شنو يسقط، ثوب متنجس، ثوب متنجس مو عين نجاسة نسميه متنجس، نفس الحكم. فقال كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر نجس إذا لاقى مائع تنجس المائع، والدم والميتة والكافر الحربي من ياباب، من باب أن المراد من المائع شنو المراد من المائع، المياه المضافة، لأن حكم المائعات حكم الماء المضاف، يعني الحليب يعني العصائر يعني الدبس يعني الزيت حتى النفط حتى البنزين، لأن حكم الحكم الماء المضاف ينجس قليلها وكثيرها، ينجس قليلها وكثيرها. الصبغ إذا عندك صبغ تريد تصبغ بيتك وسقط في هذا الصبغ دم أو بول تنجس، هذا الصبغ ما تقدر تصبغ به مسجد لأن صبغ متنجس صار، لأن حكم الصبغ حكم إيش، حكم الماء المضاف ينجس قليله وكثيره، حكم حكم الماء المضاف. فقال كل مائع لاقته نجاسة كثير كان أو قليل هذا المائع، لأن حكم حكم المضاف قال نجس. الخمر إذا الدم الميتة الكافر الحربي يعني كافر حربي ومد إيده بالحليب، يقول لك أصبح ماذا، أصبح الحليب ماذا نجس. وفي الذم روايتان أشهرهما النجاسة، وفي رواية صحيحة إذا اضطر إلى مؤاكلته يعني مسلم اضطر أن يؤاكل الذمي أمره بغسل يده، وهي يعني وهذه الرواية متروكة. نجي لمسألتنا، شنو المقصود من الحربي وشنو المقصود من الذمي؟ في الاصطلاح الفقهي إذا رجعنا إلى كتاب الجهاد، المقصود من الحربي وهو الكافر الكتابي، كتابي الكافر الكتابي الذي لم يتعاهد مع إمام المسلمين لا على دفع الجزية ولا على الصلح. وأما غير الكتابي فهو حربي لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام، جزية من يقبل من عدة، من يقبل من عدة جزية لا يقبل منه إلا الإسلام، إذا كان لا ينتمي إلى أي دين سماوي لا يقبل منه إلا الإسلام. وأما الذمي هو الكتابي الذي تعاهد مع إمام المسلمين على دفع الجزية، فإذن إذن الكتابي بعضه ذمي وبعضه شنو حربي، وأما الحربي الحربي بعضه كتابي وبعضه غير كتابي. إذن عنوان الحربي هنا وعنوان الذمي هنا يحتاج إلى شنو، إلى قيود. المفروض شو يقول، لأن مسألة الطهارة ومسألة النجاسة ما لها علاقة بمن كونه ذمي أو ليس ذميا. يظهر من عبارته الآن، يظهر من عبارته أن الحربي نجس وإن كان كتابيا، والذمي على قول على رواية شبيه طاهر مطلقا، والحال هذا التقسيم مو صحيح. التقسيم المعروف هو كالتالي، ما لنا علاقة بالحربي والذمي، إن علاقة بهم الكتابي وغير كتابي. غير الكتابي محكوم بالنجاسة، الكافر المشرك غير الكتابي محكوم بالنجاسة، عبدت الأشجار، عبدت الأبقار، عبدت الأرواح، عبدت الشمس والقمر، الذين لا يؤمنون بوجود خالق، ذولك شنو؟ شنو عبر عنه؟ كافر مشرك غير كتابي. الصابئة اختلفوا بهم، صار اختلاف في أن الصابئة هل من أهل الكتاب أم لا، محل خلاف. جيد، فإذا كل كافر، كل مشرك ليس كتابي نجس. أما الكتابي فمشهور المتقدمين حكموا بنجاسته أيضا، يعني مرتاحين بالنسبة إلى مشهور المتقدمين، قالوا المسلم هو الطاهر وما عدا المسلم، وما عدا المسلم نجس. بل بعض المسلمين أصحاب الإفراط والتفريط النواصب والغلاة أيضا حكموا بمن؟ بنجاستهم، بنجاسة الناصب ونجاسة المغالي. هذا رأي القديم. أما الرأي المتأخر، الرأي المعاصر، قال الكتابي طاهر غير الكتابي نجس. الكتابي طاهر، يعني اليهود والنصارى طاهر سواء كان ذمي أو ليس ذميا، ما العلاقة الذمية وعدم الذمية بمن؟ بالطهارة والنجاسة. الكتابي طاهر، اليهودي محكوم بطهارته والنصراني محكوم بطهارته سواء كان ذمي أو غير ذمي، بما أنه كتابي محكوم بالطهارة. أما مسألة كونه حربيا أو مسألة كونه ذميا، هاي ما لها علاقة بالطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة تدور مدار ذمي أو ليس الطهارة والنجاسة تدور مدار كتابي أو غير كتابي، ما تدور مدار حربي أو ذمي. هاي المسألة تكون تصير واضحة. على أي حال، إذن الآراء الموجودة عدة آراء أختصر لكم إياها. الرأي الأول، المسلم غير المغالي وغير الناصبي هو الطاهر، وما تبقى من أصناف البشر محكومين بالنجاسة، كتابي غير كتابي ناصبي مغالي، كل هؤلاء محكومين بالنجاسة. والرأي الثاني، الرأي الثاني قال لا، المحكوم بالنجاسة هو غير الكتابي، أما الكتابي طاهر، والروايات التي تمنع من أن نأكل من الكتاب أو نشرب من الكتاب، يقول الروايات هاي ناظرة، لأنه يشرب الخمر بآنيته ويأكل لحم الخنزير، يعني النجاسة عرضية مو ذاتية. وأكو رأي يقول أصلا ماكو إنسان نجس، لا كتابي ولا غير كتابي ولا سيخي ولا بوذي، أي يقول أي إنسان لا دليل على نجاسة أي إنسان، وإنما النجاسة المذكورة هي نجاسة ماذا؟ هي نجاسة عرضية بسبب أنهم يتعاملون مع الأعيان النجسة. على أي حال، نرجع المسألة. قال رحمه الله وفي الذم روايتان، رواية تدل على طهارته، طبعا المراد من الذم الكتابي، وفي الكتاب المفروض يقول وفي الكتاب روايتان، رواية تدل على الطهارة ورواية تدل على النجاسة، أشهر الروايتين النجاسة. وفي رواية صحيحة، إذا اضطر المسلم أن يأكل مع الكتاب أمر المسلم، أمر الكتاب أن يغسل إيده. شنو معناها إذا غسل إيده؟ شنو معناها؟ معناها الكتاب مو نجس، النجاسة عرضية بإيده لأنه يتعامل مع الخمر ويتعامل مع الخنزير، ولا إذا غسل إيده هو نجس نجاسة عينية كما يدعي البعض، شلون أقدر أكل وياه؟ يعني الكلب أجلكم الله إذا غسل يطهر؟ كلا ما يطهر، لأن النجاسة ذاتية. إذن هاي الرواية تدل على أن نجاسة الكتاب عرضية بسبب تعامله مع الخمر والخنزير والأعيان النجسة. يقول المحقق رحمه الله إلا أن هذه الرواية متروكة مهجورة، يعني لم يعمل بها أحد، إذا لم يعمل بها أحد يعني بها خلل فلا حجية فيها. جيد، ولو كان مما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه، ولو كان الماء دهنا جاز بيعه للاستصباح إلى آخره. هنا بها روايات، يسأل الإمام عليه السلام عن فأرة ميتة سقطت في سمن، أو في دبس أو في عسل. خوب الفأرة الميتة عين نجسة، زين هل هذا تنجس؟ فأكو تفصيل، إذا كان جامدا مثلا في الشتاء أو هو جامد السمن جامد، يقول لي إذا كان جامدا فخذ الفأرة وما حولها، لأن نجاستها شنو؟ ماكو رطوبة، لم تسري المن إلى كل السمن، السمن عادة دهن نباتي عفوا حيواني، فش يصير جامد، فيقول له خذ الفأرة وما حولها وارمه والباقي طاهر استعمله. أما إذا كان صيف وهذا السمن شنو؟ دايب، فمعناها عندما سقطت الفأرة وين راح يلقاها؟ في قعر جوا، يقول له كله نجس. الدبس نفس الحالة، العسل نفس الحالة، أي سائل إذا كان جامدا متماسك بسبب الشتاء ووجدنا الفأرة فوقه، فوقه يعني شنو؟ يعني ما نازل جوه لأنه سميك، يقول فخذها وخذ ما حولها والباقي طاهر. أما إذا كان لا، الفأرة لقيناها جوه، في بعض الروايات يقول لقيت السمن الدهن، الدهن لقيته جامد بس الفأرة جوه، قال له معناها واقع من الصيف، ولا ذا بالشتاء طببها جوه هو جامد، قال لي ما دام لقيته جوه كله نجس، معناها واقع بالصيف، لأن إذا وقعت بالشتاء ما تصير جوه تصير فوق. فإذا المسألة واضحة، إذا كان متجمد النجاسة لا تسري، خذ الفأرة وما حولها، وإذا كان سائلا ووجدنا الفأرة تحته، أو كان متجمدا ووجدنا الفأرة تحته، هذا شنو معناها؟ معناها سقطت في الصيف، فمعناها سقطت وهو سائل، إذن كل أصبح محكوم بالنجاسة. زين، هذا لمن يتنجس، هذا عندما يتنجس، خب ما أقدر آكله ولا أقدر أستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، بس إلى استعمالات أخرى، من الممكن أن يستعمل بمن؟ من الممكن أن يستعمل في الاستصباح، فهل يجوز أن يباع؟ طبعا مع إعلام المشتري، مو تبيع لدهن تقول له هذا الدهن طاهر، تقول له هذا الدهن ترى نجس لا تستعمله بالأكل، وإنما استعمل بمن؟ فيما لا يشترط فيه الطهارة، يعني ياخذ الدهن مثلا شيء يخلي المحرك عنده، يخلي المكينة، يدهن به جسمه، يصنع من عنده صابون، ها؟ أما أن يأكله فلا، أو يستصبح به كما علم أهل البيت عليهم السلام شيعتهم، يابا هذا الدهن إذا نجس بيعوه واستعملوه بس مو بالطهارة، فيما يستصبح به قبل يخلوه بدال النفط على مود ماذا؟ يصنع منه مصباح للإنارة.
ولو كان في المساجد مثلا
بس يجي، ولو كان مما وقعت فيه النجاسة جامدا كالسمن، ألقي النجس، عين النجاسة تلقى، ألقي ما يكتنف النجاسة، عين النجاسة وما حولها يلقى، وحل ما عداه، ولو كان الماء دهنا وسقطت فيه نجاسة، طبعا الدهن أو الزيت يعتبر من ضمن الماء المضاف، حكم الماء المضاف ينجس قليلة وكثيرة. قال ولو كان الماء دهنا جاز بيعه للاستصباح به، زين وين استصبح به؟ قال تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. ليش؟ يقول لأن إذا استصبحت به تحت الأظلة هذا الدخان ما تنجس، دخان دسم، الدخان ما تنجس راح ينجس الأظلة، ينجس سقف بيتك. زين شنو يعني حرام واحد ينجس سقف بيته؟ حرام؟ مو حرام. إذن من باب النصيحة، يعني الإمام عندما قال استصبح به تحت السماء يقول لي ليش تنجس بيتك؟ استصبح به تحت السماء، إذا قاعد بالسطح خلي يمك، إذا قاعد بالحديقة خلي يمك، إذا قاعد بباب الحوش خلي يمك، أما إذا قاعد في غرفتك لا تخليه، لأن راح ينجس ماذا؟ ينجس سقوف المنزل. نصيحة، وإلا مو حرام واحد ينجس سقف المنزل. طبعا إذا كان مسجدا فلا، لأن تنجيس سقف المسجد لا يجوز. طبعا هذا رأي، وبعض العلماء قالوا بالاستحالة، قالوا هذا يطهر بالاستحالة، لأنه الزيت النجس إذا استحال إلى دخان فالدخان محكوم بالطهارة، لأن الاستحالة من جملة المطهرات. واضح إن شاء الله.
وإذا كان المسجد مكشوف مثلا،
ماكو مانع إذا كان المسجد مكشوفا لا مانع منه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال رحمه الله: ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ولا يستصبح بما يذاب منها وما يموت فيه إلى آخره. هاي مسألة إليات الغنم ذكرناها، ناس يعيشون في الجبال عندهم أغنام، هذه الأغنام سمينة فيها أليات، فالغنم ما عنده قدرة، الشاة ما عنده قدرة أن تصعد الجبل، فيسأل الإمام يقولون نحن نقطع الإلية حتى تصير خفيفة تقدر تصعد الجبل، الإلية شنو حكمها؟ حكمها ميتة، حكمها ميتة. زين هاي يجوز واحد يستعملها؟ هنا الفقهاء بعضهم قال يجوز، هي نجسة وما يجوز تبيعها، ما يجوز تأكلها، بس إذا تريد تستخدمها في الاستصباح شنو المانع؟ وبعضهم منع. ليش منع؟ قال الميتة حرام أي استعمال في الميتة. يقول ما قال حرمت عليكم الميتة، ما قال حرم أكل الميتة، حرمت، يقول معناها مطلقا أي استعمال أي استخدام أي انتفاع بالميتة مرفوض، من ضمنه أجزاء الميتة، وما قطع من الحي حكم حكم الميتة. فأنت تجي قطعة على مود الشاة تصعد للجبل ارميه، ما يجوز تستعمله، إذا استعملته فقد استعملت الميتة ولا يجوز استخدام الميتة مطلقا. المحقق عنده هذا الرأي الثاني، نانا عنده رأي الثاني، يقول صحيح من الممكن أن نستخدمها استخدام شنو ما يشترط فيه الطهارة، لا ناكلهن ولا هم يحزنون، وإنما شنو نسوي بهذه أجزاء الإلية نستصبح بيها. يقول بس هذا يسمى استعمال للميتة، واستعمال الميتة مطلقا حرام، مطلقا ما يجوز، لذلك رفض ما قبل. وما يموت فيه يعني ما يموت بمن في السوائل، ما له نفس سائلة من المائع نجس. يعني جيت تلقيت حمامة، بعض الأحيان نشوف هالشكل، إذا تأكل ماء مكشوف تلقى حمامة ميتة، ناس دخلية تريد تشرب ماء وفلتت وماتت، تلقى حمامة ميتة، حمامة لها نفس سائلة فالماء نجس، أو دجاجة ميتة الماء متنجس، دون ما لا نفس فيه. أما إذا وجدت في الماء ميتة حيوانات لا نفس لها سائلة كالوزغ، الماء طاهر لأن الوزغ ليس له نفس سائلة، أو سمك الماء طاهر، أو الحشرات ذباب بعوض وردان خنافس وين ميتة، جراد وين ميت تلقى ميت بالماء، الماء محكوم بمن؟ محكوم بالطهار، لأن الميتة النجسة هي ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة، أما ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالحشرات فميتتها طاهرة ولا تنجس لا الماء ولا تنجس السوائل، حتى السوائل ما تتنجس. المحرم الرابع من السوائل قال: أبوال ما لا يؤكل لحمه، أي حيوان لا يؤكل لحمه فبوله محكوم بالحرمة، كأبوال الأسود والفهود والذئاب والثعالب والقطط والكلاب والخنازير، حتى الإنسان هذا البول نجس ولا يجوز استهلاكه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ زين الشاة يؤكل لحمها بولها طاهر، يحرم شربه؟ الإبل لحمها يؤكل بولها طاهر، هل يجوز شربه؟ قال: وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل نعم، يعني قيل نعم يحرم إلا بول الإبل. قاله الشيخ الطوسي وابن حمزة والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني، قالوا بالحرمة. زين عندكم دليل؟ قالوا دليلنا الاستخباث، أن هذه من الخبائث ولا هي فضلات، هذه فضلات خبائث. زين الإبل ليش خصصتوا؟ قالوا الإبل بي دليل خاص لأنه يستعمل في العلاجات، بي دليل خاص يستعمل في العلاج من الربو أو غيره. المحقق قال: ولكنني لا أرى دليلا على حرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه. قال: والتحليل أشبه، يعني القاعدة تقتضي التحليل، ما أكو دليل عن حرمة، دليل عن حرمة صريح ما أكو، والتحليل أشبه، وهو رأي الشيخ الإسكافي ورأي السيد المرتضى ورأي ابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حكموا بجواز ذلك. طبعا لا يخفى عليك الجواز مو معناه الوقوع، يعني الجواز مو معناه يجب عليك، بس يقول ماكو حرمة، ولكن إنسان يتركه وكل الناس تاركته، كل الناس تاركته، حلي شيء والوقوع شيء آخر. الأمر الخامس مما يحرم من السوائل، قال ألبان الحيوان المحرم كاللبوة والذئبة والهرة حرام، أي حيوان حرام ناكل لحمه، حرام نشرب حليبه، حرام ناكل لحم الأسد، إذن يحرم علينا أن نشرب حليب اللبوة، حرام نأكل لحوم القطط، إذن ما نشرب حليب القطط، حرام نأكل لحم الخنزير، لحم الكلب، لحم الذئب، إذا لا يجوز أن نشرب منين؟ من حليبها. وأما الحيوانات التي يكره أكل لحمها، يكره أكل لحمها، إذن يكره شرب حليبها كالخيل والحمير والبغال، وما يؤكل لحمه يشرب حليبه بلا كراهة كالأغنام والأبقار وما شاكل ذلك. فقال ألبان الحيوان المحرم كاللبوة والذئبة والهرة حرام، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن، الأتن جمع أتان والأتان هي أنثى الحمار، قال كالأتن حليبه وجامده، حليبه مكروه، زين إذا أخذوا الحليب وسووا من عدة جبن جامده يقولك أيضا مكروه، لبن المخثر أيضا مكروه، كل ما يخرج منه يحكم بالكراهة، كما أن اللحم مكروه كذلك الحليب وما ينتج الحليب أيضا محكوم بالكراهة. أما القسم السادس والأخير وهو في اللواحق، غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.